بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما محمد صفوة الباري ورحمته وخيرة الله من خلق ومن نسم وصاحب الحوض يوم الرسل سائله متى الورود وجبريل الأمين ضمير أسرى بك الله ليلا أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي حتى بلغت سماء لا يطاع لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي بسم الله الرحمن الرحيم وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظيم هذا أعظم وصف وصف الله سبحانه وتعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم ذكر العديد من الأنبياء وأشاد بالعديد من الأنبياء، لكن بالنسبة إلى شخصية نبينا، بالنسبة إلى الرسول الأكرم، خصه بأكثر من حالة، وهذه خصوصيات فقط للنبي. أولا القرآن مثلا ما وصف نبي من الأنبياء بالرحمة إلا نبيا، قال وما أرسلناك إلا رحمة. مما خص به القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن خاطب النبي وتكلم عن جوارحه، فمر يقول يدك، ومر يقول عينيك، ومر يقول لسانك، ومر يقول وأهلك، ومر يقول وجهك، وهكذا هذه اللهجة. وبها الطريقة لم يخاطب أي نبي من الأنبياء ما عدا نبينا صلى الله عليه وآله. من الخصوصيات التي خص القرآن بها نبينا جعله خاتم للأنبياء، آخر نبي بعد هذه السلسلة الطويلة من الأنبياء، بعد تكلم القرآن عن الأنبياء ولكن لم يتكلم عن ذرياتهم، لكن بالنسبة إلى النبي تكلم القرآن عن فضل أهل بيته. وآخر ما أقوله في هذا الإطار هو هذا الخطاب الإلهي، وإن لك أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الصفة ما نطق القرآن بها في حق نبي من الأنبياء. الله عز وجل كما قال رحم الله أبو نؤاس: والله لما بدا خلقا وأظهره صفاكم واصطفاكم أيها الدرر. هذا الاصطفاء كما يقول المرحوم العزري شاعر رحمه الله قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاجطفاها. هذا الاصطفاء لم يأتي من ذات الرسول فقط، وإنما من اختيار مسبق من أظهر. لذلك أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. هذه الشخصيات التي اصطفاها الله، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وهم الرسول وآله، هذا الاصطفاء مر بهذه الصورة بالطرق الطاهرة. هؤلاء لا يتناولون إلا ما كان طاهرا، لا يلبسون إلا ما كان طاهرا. الأرحام التي تحملهم مطهرة، بعد اللبن الذي يرضعه هؤلاء ليس بلبن كسائر الناس. ولذلك تقرأ بالقرآن عن موسى لما طافوا به على أكثر من 20 امرأة وكلهن مرضعات، رفض أن يتناول أي صدر لأي امرأة، لأن الله عز وجل قال: وحرمنا عليه المراضع. لأنه شخصيات منتقات مصطفات، لابد أن يكون رضاعهم يختلف عن سائر الناس. وهذا المعنى الرضاع بخصوص نبينا صلى الله عليه وآله، كانت أمه آمنة رضوان الله تعالى عليها عانت، إما لأنه يرضع بصورة كاملة أو لأنها كانت تعاني من احتقان خاص. 8 أو 9 من النساء المرضعات ونساء جرى انتخابهن، لكن الرسول كلما وضعته إحداهن على صدرها رفض أن يرضع، إلى أن عثر على هذه المرأة، المرأة المتقية المتدينة وهي حليمة سعدية رحمها الله رضوان الله عليها. فلما وضعته وكان لديها طفل أيضا يرضع، استغربت لما وضعت النبي على الجانب الأيسر، ثديها الأيسر، رفض أن يتناول ذلك حتى وضعته على ثديها الأيمن فرضع من ذلك. هذه خصوصيات، لأن الله عز وجل، شوف جابر الأنصاري قبل أيام الأربعين، زيارة الأربعين، شي قل للحسين، لاحظوا الجملة، وكيف لا تكون كذلك وأنت، يستمر إلى أن يقول ورضعت من ثدي الإيمان. هذا الرضاع الطاهر، هذا اللبن الطاهر، هذا مو كل واحد رضعا. لو أن يزيدا، كمثال هذا، لو أن يزيد بن معاوية رضع من لبن كهذا ما صار يزيدا، ولو أن الحسين عليه السلام أو النبي لم يرضع من لبن منتخب ومطهر ما صار الحسين بهذه العظمة، ولا صار النبي بهذه العظمة. هذا انتقاء، هذا انتخاب. الله عز وجل انتخب لهم الأجواء النظيفة واللبن النظيف، اللبن النظيف والحياة النظيفة والطعام الطاهر، فنشأوا عظاما، نشأوا طاهرين مطهرين، مطهرون نقيات، ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. خصوصيات، خصوصيات كثيرة الله خص بها على ما ذكرت من حالات الاصطفاء، خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله. واحدة منها الصلاة على النبي، من دون الأنبياء ما ذكر القرآن نبي بهالصورة اللي يطلب من الناس، من المؤمنين أن يصلوا على موسى، على يحيى، على إلا النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وسلموا تسليما. شوف بالقرآن الله عز وجل يا موسى، يا يحيى، يا داود، يا مثلا إبراهيم، لكن بالنسبة للنبي أعطاه الله خصوصية، ما يقول له يا محمد كما يقول الموسى وعيسى وداود وإبراهيم ويحيى، لا، وإنما يخاطب بصفة النبوة والعظمة، فيقول له يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها الرسول. هذه خصوصيات فقط للنبي. بعد لاحظ أن القرآن انتقى النبي من دون الأنبياء، فعمل على كسب رضاه النبي. المسلمين 13 عام في مكة يصلون البيت المقدس بمن فيهم النبي، والصلاة كلها كانت ركعتين، بالمدينة اجت تغيرت، لكن صاروا اليهود يفسدون الأجواء. من جملة ما أفسدوا الأجواء نشروا هذه الدعاية، وهو أن المسلمين ونبي المسلمين هو مثلا يتبع بعض تعليمات اليهود فيصلي لقبلتهم، هذا المعنى يعني النبي استثقله استكبره، وإذا الله عز وجل لكسب رضا رسول الله شي يقول له فلنولينك، قد نرى تقلب وجهك فلنولينك، فلنولينك قبلة بحيث يكون عندك ثقة بالنفس ولا يبقى مجال لهؤلاء أن يعطوا أو ينشروا أمثال هذه التخرصات. إذن الله عز وجل من جملة هذه الامتيازات كثيرة قلت لك، واحدة من الامتيازات مثلا الإسراء برسول الله، المعراج، معراج شيء والإسراء شيء، الإسراء طيران بالعرض والمعراج طيران عمودي. الله عز وجل من دون الأنبياء هاي المزية تركها خاصة برسول الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى آخر الآية. إذا نعود إلى هذا الوصف الرائع، وإن لك بعد ما بين القرآن موقع النبي أطلق عليه هذه الصفة، قال وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا اشتهر النبي بهذه الصفة وهو التكامل الخلق والخلق، وهذه قمة السعادة، قمة السعادة أن يكون اقتران بين سلامة الخلق وسلامة الخلق. الله عز وجل من حين ما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت آمنة هاتفا، يعني بشكل إيحاء بشكل إلقاء، بأن الله تعالى أعطى وليدك هذا رقة آدم وزهد داود وعبادة عيسى وكمال يوسف وصوت، وهكذا مواهب الأنبياء، شأكوا من صفات وكمالات للأنبياء الله سبحانه وتعالى جمعها في الرسول الأعظم. فلما يقف الفرد أمام رسول الله يقف أمام كل الأنبياء ويتجلى له، نعم يتجلى له وصف الأنبياء بكاملها. ولذلك الشاعر خاطب يقول له وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ظهرت هذه الكمالات على شخصية الرسول صلى الله عليه وآله حتى حتى حسده من حسده وهو شنو في صغر أيامه في صغر أسنانه تسع أعمام عند الرسول ذولا أعمام بين عدو لدود ثلاث أقسام وبين محب مضحي وبين من هو غاض الطرف ولكن فيهم العباس والحمزة لكن المحب المضحي أبو طالب عمه وقد تحدثنا عنه بعض الشيء أمس العدو اللدود الحاسد منه أبو لهب لذي القرآن دين بها الإدانة تبت يدا أبي لهب وتب بين هؤلاء من هو متسامح ومن هو مهمل لكن كان الذي يستقطب الأنظار ويستقطب العواطف والوجدان هو ما تحلى به رسول الله صلى الله عليه وآله من ما وصفه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في فضل ولا كرم 18 مليون شبه جزيرة العرب مكو واحد وهي المنطقة غنية بحضارة واحدة فقط وإلا جاهلية متعبة جاهلية منحطة لكن في حالات واحدة منها أن المنطقة غنية بالأدب زاخرة بالأدبيات باللغة العربية لكن هؤلاء 18 مليون طبعا لا توجد إحصائيات قاطعة لكن ما عليه التخمين هذا العدد الهائل ما وجد من ينطق بالضاد لأن المحك الضاد لم ينطق أحد بهذا الحرف بصورة سليمة وجميلة كما نطق بها رسول الله لما ينطق النبي لما يتكلم صوت بيان أدب فصاحة تقرأ بالقلوب يأثر في صميم عواطفهم لذلك كانوا في دهشة هذا المعنى يسجل شوقي في نهج البردة يقول للنبي يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشاهد عند الذائق الفهم بكل قول كريم أنت قائله تغري الوجود وتحيي ميت الهمم هذا على صعيد الفصاحة أما على صعيد الملكات الأخلاقية الرسول بعد لم يشتد أزره لم يكبر بتلك الصورة لكن أصبح مطمح أنظار أولئك فمر يوصفوا بالأمين ومر يوصفوه بشنو؟ بالصادق. يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. رأي النبي وهو في مقتبل العمر رأي مقبول لدى الكل، تتنازع القبائل على وضع الحجر كيف، وصارت القبائل تصفي حساباتها بهاي الفرصة، وكاد الأمر يعني بلغ من الاحتقان بحيث راح تصير القضية دموية. وإذا يمر الرسول صلى الله عليه وآله، وقلت بأن الأمر يعني بلغ من التأزم بشكل غريب، وإذا الكل يجمعون على أن يأخذوا برأي هذا الفتى، صاحوا له واستجاب النبي. وإذا يطلب رداء ويطلب منهم أن يضعوا الحجر على الرداء، ثم قال لي كل زعيم قبيلة خذ زاوية، وجاء النبي بنفسه وضع الحجر بصورة نالت إعجاب الكل وموافقة الكل. وإنك لعلى خلق، خلق وخلق. ما معنى الخلق؟ الخلق الصدق، الخلق الغيرة، الخلق الشجاعة، الخلق الوفاء، الخلق السخاء، الخلق التواضع، الخلق بر الوالدين، الخلق احترام مشاعر الأكبر، الخلق عدم معصية الله. وهذا كله كان المثال الأرقى له هو رسول الله صلى الله عليه وآله. تواضع النبي، تواضع وحدة منها، لأن النبي كان يصيح جاء أخي موسى شنو ينظر إلى الدنيا بعين، مو معناه موسى عند عين واحدة، هذا معنى كنائي. وجاء أخي عيسى ينظر إلى الدنيا بعين، وجئت أنا أنظر بعينين دنيا وآخرة، بمعنى أن ما تمتعت البشرية بقائد هو قائد، هو رجل إدارة في العالم هذا، ورجل شفاعة شو وقت يوم القيامة، هو رجل دين وهو رجل دولة، هو إمام مسجد وهو قائد الجيوش، هو العابد بالليل والساهر بالعبادة، وهو بنفس الوقت السياسي المخضرم الذي لعب ذلك الدور مع الأكاسرة والقياصرة. وطبعا هذه هي مهمة كل الأنبياء، احنا ما عدنا في ديننا أن الدين على حدة والإدارة على حدة، ما يسمونه بالسياسة أبدا، هذه مؤامرة، مؤامرة من أخطر المؤامرات على الله وكتبه وأديانه وأنبيائه. شوف، تآمروا على الكنيسة وبالتالي جمدوا الدين المسيحي، حصر بالكنائس تحت عناوين استكبار، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. شو هذا؟ هذا قانون إلهي؟ هذا نص سماوي؟ لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. يعني الاستكبار العالمي يريد هكذا، يقول لك مسجد، دعاء، دموع، مسائل، تيمم، لكن بداخل المسجد كما إجا أتاتورك، كما شاه إيران، لكن ما تأتى لشاه إيران الفهل، أتاتورك ممنوع واحد خارج باب المسجد يتكلم في مسألة أو قضايا دينية. هذه مؤامرة من أخطر المؤامرات، ومع الأسف جر إليها بعض من يلبس الزي الديني أن يطلع بالتلفزة ويطلع بالفضائيات ويردد نفس النغمة الاستكبارية، لا سياسة في الدين ولا دين في هذه مؤامرة من أخطر المؤامرات على الدين وعلى الأمم. وإلا دين، ما معنى لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ معناه أن الوزير أو الرئيس إيش ما يتخذ من قرار يضرب القرآن تحت أقدامه، كما سواها وليد ابن يزيد، ابن يزيد بن عبد الملك الأموي، ضرب القرآن برجله. يقول لك زعيم، أمير، حاكم، ملك، سلطة، يتخذ أي قرار، ناموس الناس يلعب به، كرامات الناس، ذخائر البلاد، سمعة البلاد، استقلال البلاد، انت العالم ما يخصك. هاي شلون ما يخصك؟ انت اللي سيلك على التيمم، على شلون اتوضأ، لا تتجاوز هذا. فيجيبون بعض أصحاب هذا الزاي ويعطوه ألقاب ضخمة، يطلع يقول الدين بعيد عن السياسة والسياسة بعيد عن الدين، وبعد ذلك هم يعطوه، يمدوه بالأموال صفقات ويعظموه ويكبروه ويقول لك هذا العالم المعتدل، هذا العالم شنو غير متطرف. احنا ما ادري انتوا القاعدين هنا يذكرون بعض كبار السن بالاربعينيات، بالاربعينيات، اوائل الاربعينيات، في شهر رمضان، وشهر رمضان ذاك اليوم كان مصادف فبراير، يعني بال موسم برد، شايف طلع على التلفزيون بورقيبة رئيس تونس ظهر النهار في شهر رمضان ويما مفتي البلاد ومخلين أكل، قال له أكل يا حضرة المفتي، الصوم أصبح يضر باقتصادنا ويعطل أعمالنا ويعطل المصانع، فمن فضلك إلغي الصوم. وإذا بالمفتي أصدر فتوى ألغي الصوم، الصوم ما لازم، ماكو صوم. هكذا يردون لا سياسة في الدين، هذه معناها، ولا دين في السياسة. وإذا بعدها صدرت القرارات أن البنت إلى وصلت 16 سنة كملت لا سلطة لأبيها عليها ولا لأمها، صدرت قرارات ممنوع المرأة، وإلى اليوم أنا ذهبت إلى تونس وبقيت هناك أسبوعين، إلى اليوم يمنع دخول المحجبة إلى الوزارات إلى الدوائر إلى حتى الأمكنة الشبه رسمية. هذا يريد الاستكبار لما يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، يعني يصبح المفتي حسب رغبة الحاكم. صدر فتوى بجواز الصلح مع إسرائيل، صدر الأزهر قبلها أيام عبد الناصر عبد الحليم المنتصر، أصدر فتوى حرام الصلح مع إسرائيل. وإذا هو الأزهر وهو المنصب وهو العنوان، فتاوى تتضارب ليش؟ لأن الدين والمسجد لعبة بيد السياسة، بينما حكم الله سبحانه وتعالى رسالة الله تقول أبدا، تقول الدين هو الذي ينظم العلاقات في الحياة العامة على الصعيد التجاري والاجتماعي والتربوي والاقتصادي والعسكري وإلى ما هنالك. النبي صلى الله عليه وآله هو زعيم وهو إمام مسجد وهو قائد عسكري قود السرايا وهو قاضي وهو بالتالي ذلك الإنسان البسيط المتواضع. الله عز وجل يقول ختم الله رسله بأبيها، يتكلم عن النبي، واصطفاه لوحيه واصطفاها. حياة الرسول حياة متخمة بالتعب، متخمة بالعناء. 23 سنة ونص من ألم إلى ألم ومن عناء إلى عناء، لكن الرسول شعر بالسنين الأخيرة بالأشهر الأخيرة من حياته أن بدأ شنو اقتراب رحيله إلى ربه، بدت عليه الصفرة آثار المرض، فكان يريد يحذر الأمة المجتمع الإسلامي، قالهم أيها الناس، يخاطبهم، سيأتي بعدي أناس يحدثون البدعة ويميتون السنة. السنة ما يريده رسول الله، ما يريده القرآن، والبدعة ما يريدها شو تسميهم، طلاب الهوى، طلاب الإمارات، طلاب المناصب. عموما بإجمال بكلمة واحدة قال لهم النبي بعد مماتي طرق خطوط، احنا هنا وسط، منا، لكن شوفوا فاطمة وين، لا تتبعوا السبل فتفرق. شوف قالوا النبي، صيحات، شعارات، دعوات، اتجاهات، شوفوا فاطمة وين، روحوا على خط فاطمة، ليش؟ رضاها رضاي وغضب. هذا بالإجماع مروي الحديث، مو بس في كتبنا، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ديروا بالكم بعدي سيظهر عليكم أناس يميتون السنة يحيون البدعة. ها أو مرة يقولهم ستكثر عليكم الكذاب بعدي، كل واحد يقول أنا سمعت النبي قال هيك، ها فعليكم بالعروة الوثقى، فعليكم بالعروة الوثقى، علي بن أبي طالب. توقف تشوف طريق هذا وهذا وهذا، هذا يقول لك تعال منا، هذا لا، شوف علي وين، اتبع عليا فالنجاة هناك. عمل النبي بوصايا بحالات بحركات ليجمع الناس على شنو؟ الائتمام والاقتداء بأمير المؤمنين وفاطمة، عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون بهذه الصدمة التي ألمت بالعالم الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وآله تروين أم سلمة حال منظر، تقول النبي على الفراش وجهه أصفر، بان عليه التعب، دخلت عليه ابنته فاطمة والزهراء ما عندها أم، أم ما عندها أم، وجودها كل النبي، سرورها النبي، نظرتها إلى النبي هي مبعث سعادتها، شافت النبي في حالة كأن يئن، ألقت بنفسها على جسد أبيها، صاحت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. تقول أم سلمة أنا أرقب الموقف، شفت النبي ضم الزهراء إلى صدره، كلمها قليلا بصوت خافت، شالت الزهراء راسها وإذا بدموعها تلم، متأذية حزينة، شاف النبي تأذت فار، ضمها إلى صدره مرة ثانية، هم كلمها رفعت رأسها لكن مسرورة فرحانة. تقول أم سلمة سألتها بني فاطمة سيدتي فاطمة ما الذي كلمك يا أبوك؟ قالت أولا نعى إلي نفسه فبكي، حزنت لأنه نعى إلي نفسه، قال لي بني ترى أنا رايح عليك فأنا توعد، لكن بالمرة الثانية قال بني أنت أول من يلحق بي، بني ما راح الظلين بعدي إلا أيام قلائل اليوم. رمز المروة. بويا كانت ايامي وياك حلوة، راحت راحت وظل قلبي تلوى. والله راحت وظل قلبي علم الله لك الأجر سيدتي فاطمة. بويا كانت ايامي وياك حلوة، راحت وظل قلبي تلوى. والله راحت وظل قلبي تلوى. يا بيا بابويا يا ابو ابراهيم، من عقبك مظلم الدار وتدري صار يوم الهجمة والانصار. بويا يا با بالباب الحطب رانت تحل جبنا، والله والدخان من قبر غداها. يا ترنى صاح الإمام، عظم الله وجوهكم، صاح الإمام علي وهو يمسح عرق جبين النبي. عظم الله وجوهنا ووجوهكم بوفاة رسول الله. أيوا سيدا، أيوا محمدا، يا رسول الله صلى عليك مليك السماء. ظلت الزهراء سلام الله عليها ليل نهار لا تجف لها دمع أبدا. بويا بويا يا ابو ابراهيم، كلمة مع اليتيسين والاملاك كلها وينسحب جبريل. راح النبي فاودى خطبه ألما، يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم شافي مرضانا ليلة الجمعة، ليلة وفاة الرسول، ومرضى مريض يرجوكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم شافي وشافي كل مريض، اللهم اقض حاجة كل محتاج، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. واخذل الكفار والصهاين والمنافقين. اللهم أيد وسدد علماءنا العاملين الماضين من مراجعنا، خصوصا إمام الأمة الراحل. اللهم زد في علو درجاته إلى روحه وأرواح أموات المؤسسين وأموات المستمعين ثواب الفاتحة مع الصلوات.